الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في صدق الآنية. ذكر السيد الماتن رحمه الله موارد تصدق عليها اسم عنوان الآنية، وهذه التي ذكرها في المسألة هي ظرف الأكل، ظرف الشرب، قدح، استكان، نعبكي كما يقول فيه، هذا كله هذه تصدق عليها الآنية. إلا أننا ذكرنا أن هناك ثلاث عناوين: عنوان الآنية، عنوان الظرف، عنوان الوعاء. هذه هي عناوين ثلاثة وردت في كلمات اللغويين، واستعملت هذه العناوين عند الناس أيضا: ظرف، إناء، وعاء. أما اللغويون فلا يمكن استفادة شيء من كلماتهم، إذ أنهم كثيرا ما يستعملون ويفسرون الكلمات بالأعم. فلما تأتي إلى الآنية يقول أن الآنية هي وعاء، وعاء. الوعاء أعم من الآنية، قد يصدق الوعاء على شيء لا تصدق عليه الآنية، فإنه أعم، استعمال بالأعم، وهو عادتهم كذلك، إنما يفسرون الكلمات بالأعم، ويريدون بذلك تقريب المعنى إلى الذهن. ولذلك قلنا أنه استفادة الحقيقة والمجاز بعيد من كلمات اللغويين إلا مع التدقيق في الموضوع. وكيف كان بالنسبة إلى اللغويين لا يمكن استفادة أن هذه الألفاظ مترادفة، بل يمكن أن نقول بأن بعضها أعم من الآخر. هذا بالنسبة إلى اللغويين. وبالنسبة إلى الاستعمال العرفي نرى أنهم يفرقون بين الآنية والوعاء والظرف، يستعملون الظرف فيما لا يستعمل فيه الوعاء والظرف، يقولون ظرف الزمان ولا يستعملون وعاء الزمان أو آنية الزمان، يستعملون الوعاء في يوم في مكان القلوب أوعية، لا يستعملون لفظ الآنية فيه. فنستفيد أنهم يفرقون بين هذه المعاني، بين هذه العناوين. فحينئذ كلما صدق عند العرف بأنه من الآنية يحرم استعمال هذه الآنية في الأكل والشرب وغير ذلك، وأما إذا شك العرف أو لم يصدق عليه الآنية نرجع فيه إلى الإباحة. هذا ما تقدم سابقا. ثم ذكر أمثلة في ذلك. هذه الأمثلة هي مصادق، إن عرف اعتبرها من مصادق الآنية فالحكم واضح، إن شك العرف في ذلك أو شك المكلف في ذلك حينئذ نرجع فيه إلى البراءة، إلى الإباحة حينئذ، براءة عن الحكم التكليفي والإباحة في الاستعمال حينئذ. هذا هو القاعدة في المقام كما تقدم بيانه. ثم أنه يمكن أن نقول بأن الوارد في الرواية المستفاد من مجموع أخبار المقام هو احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الآنية مطلق أثاث البيت، أن كل ما يصدق عليها أثاث البيت إذا كان من الذهب والفضة يحرم استعماله ويحرم صرفه في الأكل والشرب، أي يؤكل منه ويشرب منه. هذا استشهد على هذا برواية الفضيل بن يسار حيث ورد في السرير، سأل الإمام عن السرير. وكذا يمكن الاستشهاد بصحيح ابن بزيع لما سأل الإمام أنا الإمام الرضا صلوات الله عليه بأنه كان لأبيك كذا من الفضة مرآة من الفضة، قال لا والله، الحمد لله على اختلاف الروايات. استشهدوا بهاتين الروايتين على أنه هناك مطلق الأثاث، إذا السرير أثاث لم يقل أحد بأنه آنية، وإطار المرآة أثاث لا يصدق عليه أنه آنية. فاستشهدوا بهذه أن المراد من الآنية كل ما يطلق عليه أثاث البيت. لكن عرفت الجواب عنه فيما سبق
بأنه لم يرد دليل على أن مطلق الأثاث إذا كان من آنية الذهب والفضة يحرم استعماله. وهذه الروايات ذكرنا أنها محمولة إما على التنزه أو لأجل أن الإمام استنكر نسبة هذا الشيء إلى الإمام إلى أبيه، استنكاره كان لأجل نسبة هذا الرواية إلى أبيه، وكيفما كان هذا احتمال بعيد. أن يكون الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الإناء مطلق الوعاء، فكل ما يصدق عليه وعاء أنه يحرم استعماله ويحرم الأكل والشرب منه، وهذا قد ذكرناه خلاف المتفاهم العرفي. وإن ورد في لسان اللغويين لفظ الآنية والوعاء ويفسر أحدهما بالآخر، يفسرون الآنية بالوعاء، لكن ذكرنا أنه تفسير بالأعم وخلاف المتفاهم العرفي، هذا الاحتمال أيضا بعيد. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الإناء ما عد للأكل والشرب، واستدل عليه أيضا بصحيح علي بن جعفر ما شرب منه، ما شرب ما عد للشرب حينئذ، ورد في هذا لما يشرب فيه، فاستفيد بأنه ما يعد للأكل والشرب الآنية هي ذلك الوعاء الذي عد للأكل والشرب لا كل وعاء. هذا قد ذكرنا أنه هو المتفاهم العرفي، والصدق العرفي هو كذلك، وهو المتيقن من الأدلة، متيقن مما ورد آنية الذهب والفضة، إطلاق ما ورد في النهي عن آنية الذهب والفضة المراد منه ما يصدق عليه آنية عد للأكل عد للشرب واستعمالها من هذا القبيل. وهذا هو الاحتمال الثالث والمتعين بعد بطلان الاحتمالين الأولين، هذا بالنسبة إلى أصل كلمة الآنية. ثم ذكر أمثلة لذلك، وهذه الأمثلة أنتم تريدون أن تطبقوا القاعدة عليها. هذه الأمثلة إن عدت من الآنية فيحرم استعمال إذا كان هذه من الذهب والفضة، فالسماور من الفضة الشرب منه واستعماله يسمى هذا محرما، لأنه شرب منه استعمال منه حينئذ. وأما إذا سقي أخذ الماء من هذه السماور وجعل في شيء آخر، استعمال السماور محرم، ولكن أخذ الماء وجعله في مكان آخر لا يعد استعمالا للسماور، إنما هو استعمال لذلك الماء المأخوذ منه حينئذ. فحينئذ كل ما ذكر هذا السيد الماتن رحمه الله لا بد من تطبيق القاعدة على هذه المذكورات. ثم ذكر أن الاحتياط في ترك ذلك لاحتمال أن يراد من الروايات المطلق الأساسي، فإنه إذا قلنا أن الاحتمال هو مطلق الأثاث، الاحتياط يقتضي تركه استعمال كل ما يسمى أثاثا في البيت، لكن عرفتم ضعف المبنى هذا، ولكنه مبني على الاحتياط. أو أنه نرجع إلى أنه خروج عن خلاف الاحتياط لأجل الخروج عن خلاف من حرم ذلك، أيضا هذا وجه صحيح استحبابي من العلماء، من حرم استعمال ذلك مطلقا أي ما يصدق عليه وعاء فنأخذ به على سبيل الاحتياط، الاحتياط الاستحبابي، أو لأجل أنه من الدوران بين المتباينين، وأن الدوران بين المتباينين القاعدة فيه والرجوع إلى الاحتياط. هذا الاحتمال بعيد أيضا، ولكنه إن صلح للاحتياط الاستحبابي لا يصلح للاحتياط الوجوبي، باعتبار أن جعل هذه المصاديق كلها من المتباينات هذا بعيد جدا، بعدما عرفتم أنه الآنية عنوان عرفي، ما صدق عند العرف أنه آنية يحرم استعماله، وما لم يصدق عليه أو شك فيه فنرجع فيه إلى الإباحة، هذا هو القاعدة. فالاحتياط الذي ذكره رحمه الله منشأه إما لأجل أنه حرم مطلق الأثاث بناء على الاحتمال الأول الذي ذكرنا، فحينئذ إن قلنا بحرمة مطلق الأثاث يكون الاحتياط وجوبيا، ولكن إن لم نقل بحرمة الأثاث مطلقا فيكون الاحتياط استحبابيا، أو نقول بأنه وجه الاحتياط سببه ذهاب جمع إلى حرمة الاستعمال كلها، حينئذ هذا وإن كان قابلا للمناقشة، من خال بحرمة استعمال جميع ما يصدق عليه أنه عاون فحينئذ يصلح للاستحياط الاستحبابي. وإما أن نقول أن الدوران بين هذه المذكورات التي ذكرها في عبارته وغير العبارة من المتباينين، دوران بين المتباينين فيقتضي الاحتياط، حينئذ احتياط وجوبي، لكنه من قال بأنه من الدوران بين المتباينين حتى نرجع فيه إلى الاحتياط؟ والأمر كما ذكرنا، هذا بالنسبة إلى ما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة. ثم ذكر رحمه الله أنه لا بأس بالتعويذ، أي صندوق التعويذ، أن هذا خارج عن صدق الآنية. هناك يصنعون للتعويذ بيتا ويجعلون التعويذ في هذا البيت، إذا كان البيت من الفضة فهل يحرم استعماله؟ يقول السيد رحمه الله لا بأس ببيت التعويذ إذا كان من فضة، والسر في ذلك إنه يرجع إلى عدم صدق الآنية على هذا. نحن راجعنا إلى العرف في صدق الآنية، بيت التعويذ وإن كان مجوفا لكن ليس كل مجوف يسمى آنية، فحينئذ لا يصدق عليه الآنية حتى تشمله أخبار المقام. وقد ورد في جواز استعمال بيت التعويذ إذا كان من فضة صحيح ابن حازم، حيث ورد فيه بيت تعويذ تلبسه الحائض، قال لا بأس إذا كان من فضة أو من حديدة أو من قصبة، تقدم بيان هذا الصحيح بما سبق. وورد أيضا في مهج الدعوات للسيد ابن طاووس في حرز الإمام الجواد صلوات الله عليه، حيث كان في بيت من فضة. وهل نقتصر على الفضة فقط لورودها في هاتين الروايتين، أم إنه نتعدى وأنه مثال لكل ما للذهب أيضا؟ فإذا كان البيت التعويذ بيت التعويذ من ذهب، هل يحرم استعماله أو يجوز لأجل هاتين الروايتين حيث ذكر فيها الفضة، والفضة مثال للذهب أيضا، استعمال الذهب أيضا، لكن الاحتياط هو الاقتصار على خصوص الفضة حيث وردت الفضة في خصوص هاتين الروايتين منصور ابن حازم ورواية التي رواها السيد ابن طاووس في حرز الإمام الجواد صلوات الله عليه، فلا يتعدى إلى الذهب والاحتياط في محله. هذه المسألة بكاملها. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله من أنه الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة حرام ولا إشكال فيه، سواء كان بدون واسطة كجعل الفم على القدح من الفضة وشرب الماء منه، أم كان مع الواسطة من أخذ لقمة منه أو بواسطة شيء آخر، لا فرق في ذلك. لإطلاق الروايات الواردة في البقام، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، له إطلاق يشمل ما إذا كان بواسطة بدون واسطة أو مع الواسطة، فلا فرق في ذلك بين أن يكون مع الواسطة أو بدون الواسطة. ودعوى أنها تختص بالواسطة بعيدة جدا، أولا إن كان بدون واسطة إن صدق وغلب استعماله في الماء والمايع هذا ممكن صحيح، أما في الأكل بعيد، دائما نجعل الإناء على الفم، إناء الذهب والفضة على الفم ونأكل ذلك، هذا جدا نادر، هذا مع أنه المتعارف في عصرنا هذا الآن نشرب بواسطة القصبة حينئذ، حتى ما يضع الإنسان القدح على الفم، فكيف ما كان أن هذا بعيد هذه الدعوة، مضافا إلى إطلاق ما ورد في الأخبار من النهي عن الأكل والشرب من آنية الذهب الشامل بدون الواسطة أو مع الواسطة، فهذه الدعوة غير صحيحة. لكن الكلام فيما ذكره السيد الماتن من أنه إذا كان هناك إناء من ذهب وفضة فالأكل منه لا إشكال في أنه حرام بالواسطة أو بدون الواسطة، وأما إفراغ ما في هذا الأناء في أناء آخر من غير الذهب والفضة والأكل من ذلك الأناء الثاني، هل يحرم هذا الأكل بمعنى الإسدراد والبلع أو أنه لا يحرم ذلك؟ هنا كلام وقع عند السيد الماتن، قال إن كان الإفراغ لأجل الأكل فيحرم، وإن كان لأجل عنوان آخر مجرد إخلاء هذه الأناء أناء الآنية من دون قصد الأكل فلا يحرم. حينئذ فصل بين الإفراغ بقصد الأكل من الآنية الأخرى فيحرم، وبين الإفراغ لا بقصد الأكل فلا يحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء الثاني. هذا هو الذي ذكره السيد الماتن، لكن الكلام في هذا من أنه نحن إما أن نقول بحرمة الأكل والشرب فقط كما ذهب إليه بعض الفقهاء، يحرم أكل وشرب من آنية الذهب والفضة، وأما سائر الاستعمالات فليس دليل على الحرمة كما ذكره بعض الفقهاء ونقلنا الأقوال سابقا، أو نقول بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة كما ذهب إليه السيد الماتن وجمع آخرين، وهو الذي اخترناه أنه لا يختص بخصوص الأكل والشرب، بل يحرم استعمال آنية الذهب والفضة والأكل والشرب من مصادق الاستعمال لا يختص بخصوص الأكل والشرب، فبناء على أنه الحرام هو الأكل والشرب فقط من آنية الذهب والفضة كان مع الواسطة أو بدون الواسطة، فيحرم الأكل من نفس الآنية آنية الذهب آنية الفضة ونأكل منهما أو نشرب منهما، وأما إفراغ ذلك في إناء آخر وأكل من ذلك الإناء الآخر الذي لم يكن من أحدهما فلا دليل على الحرمة، والمرجع إصالة الإباحة. حينئذ الدليل اختص بالأكل والشرب من نفس الآنية، وهذا أكل من ناحية آناء آخر لا من آنية الذهب والفضة، ولم نحرم الاستعمال حتى نقول بأن الصب والإفراغ حرام، مجرد الاستعمال لم يكن محرما وإنما المحرم خصوص الأكل والشرب. بناء على هذا الأمر فالحكم واضح، يختص بخصوص الأكل والشرب من نفس الآنية آنية الذهب والفضة، أما الإفراغ في آنية أخرى من غير الذهب والفضة فلا دليل على الحرمة حينئذ. هذا بناء على هذا الرأي صحيح، فلا فرق بين أن يكون الإفراغ في تلك الآنية الأخرى التي لم تكن من الذهب والفضة بقصد الأكل أم كان بقصد الإفراغ فقط، هذا بناء على هذا الرأي. وأما إذا قلنا بأن المستفاد من الأخبار المقام حرمة استعمال آنية الذهب والفضة والأكل والشرب من مصادق ذلك، فحينئذ الأكل حرام الشرب حرام من آنية الذهب والفضة، الإفراغ أيضا بنفسه حرام باعتبار أن هذا استعمال لهذه الآنية والاستعمال محرم، أما صب هذا في إناء آخر لم يكن من الذهب والفضة والأكل من ذلك الإناء، حينئذ ما هو الدليل على الحرمة؟ مجرد بلع ذلك الطعام والإزدراد به حينئذ لا يسمى أكلا ولا شربا، فما هو الدليل على الحرمة حينئذ من نفس الآنية؟ فالأصل الإباحة حينئذ، هذا هو الذي ذكرناه. فأيضا لا فرق بين أن يكون بقصد الإفراغ أو لم يكن بقصد الأكل أم كان مجرد قصد الإفراغ، حار هذا الطعام نريد أن نفرغه في إناء أوسع من غير آنية الذهب والفضة ونأكل من ذلك الإناء الوسيع، حينئذ ما هو الدليل على الحرمة من أكل ذلك؟ كان الطعام في إناء الآنية، الإفراغ حرام باعتبار أنه استعمال، أما الأكل بمعنى البلع لا يدل على دليل على الحرمة، فالأصل هو الإباحة حينئذ. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله من أنه الإفراغ إذا كان بعنوان الأكل يحرم إنما يريد بذلك أنه استعمال، والاستعمال محرم. استعمل الإناء وأراد الأكل منه فيكون الأكل محرما لأنه استعمال الإناء الذهب والفضة. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه استعمال بنفس الإفراغ والصب، بهذا استعمال محرم. أما الإناء والطعام الموجود في إناء غير الذهب والفضة ونأكل ذلك الطعام لا يسمى استعمالا لآنية الذهب بعد الصب حينئذ. فعنوان الاستعمال على الأكل مشكل جدا ونشك في ذلك، فالمرجع الإباحة حينئذ. فلا بد أن يكون هناك أيضا عناوين في المقام. عنوان الأكل والشرب فلا إشكال في الحرمة، لأنه إما بنفسهما محرمان على القول بالاختصاص، أو لأنهما من أظهر مصادق الاستعمال إن قلنا بحرمة الاستعمال. عنوان الاستعمال فإنه يحرم حينئذ، هذا يحرم بعنوان الاستعمال حينئذ. وقد اخترنا أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة حينئذ يحرم. أما إذا كان هذا من باب المقدمة القريبة أو البعيدة، آنية الذهب والفضة من مقدمات الأكل، لأن الأكل وقع منهما مقدمات، مثل ما قلنا أنه كان الطعام في إناء من الذهب أو الفضة أفرغ هذا الطعام في إناء آخر من غيرهما، هي مقدمة لذلك. ولكن هل هناك دليل؟ هل الأخبار تشمل حرمة استعمال الآنية والذهب ولو كانت مقدمات من المقدمات للأكل والشرب؟ فإذا استفدنا من الأدلة ذلك فيحرم الأكل من تلك الآنية الأخرى. إن لم نستفد ذلك وإنما اقتصرنا على عنوان الاستعمال، عنوان الأكل، فلا يصدق على هذا أنه أكل من آنية الذهب، مجرد بلع الطعام والازدراج بهذا الطعام المأخوذ من ذلك الإناء الذي صببناه من آنية الذهب لا يدل دليل على الحرمة، والمرجع هو إصالة الحلية، إصالة الإباحة حينئذ. هذا ما ذكره السيد الماتن. هناك فروع